أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل دائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لما أفاده السيد عبد الأعلى السبزواري كنقد وحل على المعتل، وأنه لا ينبغي أن يكون البطلان من رأس، بل لا بد أن يكون البطلان من حين تلف العين فيه، حيث بينا الناقد أجبنا عليه بجملة أجوبة، وبقي الكلام بالنسبة للحل فيه. وقلت لك بأن الحل هو يرتبط بوجه مستقل لمن ذهب إلى أن التلف يكون من حين إلى أن البطلان يكون من حين التلف، لأنه يكون من حين العقل فيها. فخلنا أجل شوية، لأنه في عندنا هالشنقولة لابد أن نتعرض لها. وحاصل ذلك بأن السيد الأستاذ، هلأ رح يشكل علينا السيد أسعد اليوم بس أول مرة، السيد الأستاذ حفظه الله حينما كان بصدد بيان كلام الماتي، لأن يعني الماتي ذكر بيانه في نفس المعنى، ذكر السيد الأستاذ فيما ذكر أنه بحسب الحقيقة لا يكون لدينا يعني مثلا فيما لو أتلف العين هو عم يفترض أنه يكون للمنفعة وجود منحاز حينئذ عن وجود العين، حتى يكتب بهذه المنفعة استمرار وبقاء بمعزل العين، يعني حتى لو تلفت العين يمكن أن نفترض بأن الإجارة تكون صحيحة إلى حين تلف العين في البين. هذا الكلام بده ينقض عليه حينئذ الماتن رحمه الله عليه، وبده يقول انه ما في عندنا مقايسه فيما بين البيع والايجار لثبوت الفرق حينئذ فيما بينهما، وانه في باب البيع يكون تلف المبيع من كيس المشتري فيما لو كان بعض القبض، ليش؟ لانه العين ثابته وموجوده ومحفوظه، بخلاف في باب الايجاره، لانه بالايجاره يكون وجود المنفعه وجودا تدريجيا. السيد الاستاذ حينئذ عمام القلم أخذه إلى هذا التعبير، وهو أنه بحسب الحقيقة لا يكون لدينا حينئذ مالان في البين، وإنما هو مال واحد له مال العين، وإذا ما تلف إنما هو تلف واحد لهذا المال بكل شراشره وبكل خصوصياته في البين، لا أنه يكون لدينا بحسب الحقيقة تلفان، التلف الأول للعين والتلف الآخر بالنسبة لي المال حينئذ للمنفعة يعني، وإنما هو تلف واحد لهذه العين بكل خصوصياته وبكل شراشرها في العين. بحسب الظاهر البدوي من هذا الكلام أنه بالتالي لا يكون كأنه هكذا يريد السيد الأستاذ رحمه الله، أنه لا يكون لدينا ضمانان في العين، وإنما هو ضمان حينئذ واحد في المقام للعين، وهذا الشيء الذي نشاهده بوجداننا ونلمسه بحسنا في البين، أنه إذا أتلف مثلا مال الغيب مثلا العين الكذائية لا يقال أنه أتلف مالين في البين، أنه أتلف العين من جهة وأتلف المنفعة من جهة، فلذا يضمن ضمانات، من جهة يضمن مثلا العين ومن جهة أخرى يضمن المنفعة. وربما على هذا الكلام نزل حينئذ الحديث النبوي المشهور، مسألة الخراج بالضمان، بناء على أن المراد بالخراج هو المنفعة ونفل العين في البين، يكون حينئذ بالضمان، يعني إذا ضمن تلك العين يكون له الخراج مقابل حينئذ ضمان العين، لا أنه يضمن ضمانان، ضمان للعين وضمان آخر للمنفعة في طول ضمان العين في البين. يتراءى حينئذ من عبارة السيد الأستاذ في شرحه للمتن. في احتمال آخر عبارة سوف نأتي نشير له، السيد اللي يتراءى ابتداء من عبارة السيد الأستاذ، إلا أن هذا الكلام حينئذ قابل للنقاش، يعني له مورد قبول في صورة ما لو لم تكن العين منفصلة في الملكية عن ملكية المنفعة في أربعين، يعني بأن كان مالك المنفعة ومالك العين حينئذ شخص واحد، فلا يقال هنا مثلا أنه هذا الشخص عنده مالان، وإذا ما الثالث مثلا أتلف تلك العين بما لها من منافع فقد أتلف عليه مالين في البين، وبالتالي يكون ضامنا حينئذ لهذين المالين، بيضمن العين من جهة وبيضمن المنفعة من جهة. هذا الكلام حينئذ اللي أفاده السيد الأستاذ متين ومفيد فيما لو كان مالك المنفعة ومالك العين شخص واحد فيه، أما إذا لا، ملك المنفعة ذهب باتجاه وملك العين ذهب باتجاه آخر، مثلا كان مالك العين المؤجر ومالك المنفعة المستأجر كما في موردنا في البين، الأمر لا يكون حينئذ كذا، بحسب الحقيقة يكون لدينا مالان في البين، لا يكون لدينا حينئذ مال واحد، وبالتالي لا يكون لدينا ضمان واحد بل يكون لدينا ضمانان في البين. هلا بأي دليل؟ فينا نستدل على ذلك بأحد أمرين. الأمر الأول مسألة عرفية، مثلا على سبيل الفرض لو كانت هذه العين، لو كانت هذه العين على ملك زيد وكانت منفعة العين على ملك عمرو، لأن أجر زيد تلك المنفعة تلك العين لعمرو، فملك عمرو حينئذ منفعة الدار من زيد في المحل، فجاء شخص وعمد إلى إتلاف تلك العين قطعا وجزما، هنا يكون في ضمانان في المحل. ليش؟ لأنه في عنا إتلافان، تكلم بضمانه بدأ تكلم بإتلافين في البيت، إتلاف للعين فيضمنها لمالكه وإتلاف للمنفعة فيضمنها للمستأجر لمالك المنفعة اللي هو المستأجر. هذا شهادة العرف إذا تساعد على ذلك، بل أكثر من هذا إذا الدقة والتحليل أيضا تساعد على هذا المطلب، وذلك لأنه وقت في عنا تعدد في الملكية في البيت، يعني في عندك مالكان صارت، المؤجر مالك والمستأجر مالك، المؤجر مالك لأي شيء للعين، المستأجر مالك للمنفعة، فقطع بده يكون في عندنا تعدد في المالية، لا يعقل تعدد في الملكية مع وحدة في المالية في البيت، جزما وغتا بده يكون في عندنا تعدد في المالية، وإلا تعدد الملكية نتيجة تعدد المالية، في عندنا مالكان في البيت المؤجر والمستأجر، المؤجر مالك للعين والمستأجر مالك للمنفعة، فقطعا في عنا تعدد في الملكية وتعدد في المالية في البين. هذه نقطة واضحة وبينة ومن أبجديات إذن الفقه في المقام، وبالتالي إذا كان لدينا مالان وثالف كلا هذين المالين حينئذ بي فعل فاعل بغصب غاصب بإتلاف متلف في البين بأي نقطة، حينئذ لا أقيمت نقطة الضمان ثابتة، فلا بد أن يكون لدينا ضمانان في البين، ضمان للعين باعتبار أنها ما وقد فوتها على مالكها اللي هو المؤجر، وضمان للمنفعة لأنه فوتها على مالكها اللي هو المستأجر حينئذ في البين بلا أي شك. فحينئذ بحسب الحقيقة مو لدينا حينئذ ماذا إتلاف تلف واحد، وإنما لدينا تلفان. أي متى يكون عندنا تلف واحد؟ إذا كان حينئذ العين والمنفعة بيرجع لمالك واحد، ساعتها ما في عندنا تعدد في الملكية، فلا يبقى مثلا على سبيل الفرض واحد عنده سيارة، هلا بنقول هذا عنده مالان، المال الأول اللي هو السيارة والمال الثاني اللي هو منفعة السيارة، قبل أن تترجم المنفعة إلى مال من خلال الإجارة أو من خلال أي شيء لا يطلق عليها مال، مش إنه لا يطلق عليها، هي مال بس ماليتها مندكة وفانية في مالية العين في البين، وإنما تستقل مالية المنفعة عن مالية العين فيما لو ترجمت بعقد الإجارة مثلا في البين أو بأي نقطة، مثلا مثل مثلا الصلح الذي يفيد فائدة مثلا الإجارة، أو العارية اللي انصبت على نفس حينئذ المنفعة فيما لو سلطه على استيفاء مثلا المنفعة في البين، أو لا كان ملكه المنفعة مجانا، لو سلمنا أن العبا يمكن أن تكون في غير مثلا الأعيان، أن تكون غير مثلا في المنافع وقبضها يكون بقبض العين مثلا في الحين. بالتالي حينئذ ما لم يكن هنالك امتياز وانحياز حينئذ في مالية المنفعة عن مالية العين لا يقال في عنا مالا، وإنما لدينا مال واحد في اليابان، هو مال للعين بكل ما لهذه العين من شراشر وخصوصيات. وهذا وين بيبين؟ شوف مثلا عندك عين مسلوبة المنفعة وعندك عين مش مسلوبة المنفعة. العين مسلوبة المنفعة قيمته مش بقيمة العين اللي غير مسلوبة المنفعة في شيء، يعني بالتالي هذا بيأثر حينئذ زيادة ونقصان بالنسبة لقيمة وثمن حينئذ العين، قيمة العين الواقعية أو حتى الثمن الوضعي، الثمن الجعلي بالنسبة لي هذه العين فيما لو أراد بايع. فالحاصل من هذا الكلام أنه لدينا في المقام مالان هما الواحد نتيجة وجود ملكيتين، والملكيتين رد مال، لا يعقل ملكيتين على مملوك واحد في البين. حتى بالشركة ما في عندنا ملكيتين، ملكية واحدة، طرف الإضافة في هذه الملكية متعدد ومتكثف في البين. مو انه ملكيتان، لا ملكية، مو ملكية زائد وملكية، مجرد ما قلت ملكيتان بدك تفترض مالين في البين. لما قلت بأنها ملكية واحدة غايته أن طرف الإضافة في الملكية الواحدة مرة بيكون شخص واحد ومرة بيكون متعدد، أما هنا لا، ليس الأمر كذلك. في المقام لدينا مالان بعد الإجارة وترجمة هذه المنفعة إلى مال ملموس ومال محسوس في البين وقوبل بعوض وبأجرة، صار حينئذ المال يقابل حينئذ بأجرة. فإذا ما أتلف هذه السيارة فقد أتلف مالين، بخلاف ما لو أتلف السيارة قبل ترجمة المنفعة بعقد الإجارة إلى مال في البين، لا يكون قد أتلف مالين، وإنما أتلف مال واحد اللي هي السيارة بكل شراشرها. هذا لما هو هذا اللي ما نحن كل كلمنا ها كل كلمنا بهذا الموضوع، فهو أنه في غير، ما هو بالنسبة للمنفعة لأنها غير قارة تدريجية إذن الحصول فيها. إذا مطلب أني على ما بذهني أشغلك فيما سبق ليس بالشيء الجديد. الشيء الجديد هنا، الشيء الجديد سيد شريعة مداري بهين، وهي النقطة اللي ذكرت أشار لها، لكن حاول من خلال هذه النقطة أن يصل إلى مطلب آخر، وهو أن يؤيد مطلب المشهور من أن التلف موجب للبطلان من حين التلف لا من حين العقد في البيع. بأي بيان؟ بهالبيان الذي سوف نتلوه عليكم. قال وقوله، يعني قول الماتن في بيان الفرق بين تلف المبيع قبل القبض وبين المقام إلى آخره، يقول غير صحيح. ليش؟ قال إذ العين إذا كان لها اقتضاء البقاء، إذا كان لها اقتضاء البقاء فالمنفعة موجودة عرفا، فلو أجره دابة ركوب شهر فقتل واحد الداب، فكما يصدق التلف على العين يصدق على المنفعة أيضا، يصدق على المنفعة أيضا ويقال تلف المنفعة. ولذا لو جعل منفعة الداب أو الضار مثلا إلى سنة ثمنا لمبيع أو صداقا لامرأة فأتلف الداب متلف في الأثناء أو خربها، ضمن قيمة المنفعة للبائع وللمرأة، ولا ينكشف بطلان المبيع للكشف عن عدم وجود الثمن في الواقع. إذا حاصل العبارة اللي أفادها السيد شريعة مدار. في قلت لكم في عنا نحن مطلبان، المطلب الأول وهو أنه في المقام عندنا مالان ولا مال واحد، بحسب الحقيقة عندنا مالان، وبالتالي يكون عندنا ضمانان ما عندنا ضمان واحد. هذا المطلب الأول اللي كنا بدنا نلفت للفرق بين ما أفاد الأستاذ وهذا الذي أشار له. لكن يبقى الاستفادة التي أشار لها السيد شريعة مداري كتأييد لما ذكره خلافا لما أفاده الماتن، وهو أن التلف موجب للبطلان من حينه لا أنه موجب للبطلان من حين العقد فيه. هذه النقطة اللي بدنا نلفت الأنظار له. وهي لذكر السيد شريعة مداري في المقام يرجع إلى نقطتين، وهي أنه إذا ما تعاملنا مع المنفعة على أنها مال مستقل في البيت فيكون حينئذ وزانه كما أفاد بهذه العبارة، فالمنفعة موجودة عرفا، فلو آجره دابة الكوب إلى كذا فكما يصدق التلف على العين يصدق على المنفعة، يعني لا يكون عندنا تلف واحد إنما يكون عندنا تلفان. ليش؟ لأنه في عندنا مالان في البيت، المال الأول للعين وهذا مصروف عنه، ومال آخر للمنفعة لأنه مالية المنفعة ترجمت ببركة عقد الإجارة حيث قوبلت بالأجرة. هذا حاصل الكلام اللي أفاده بتصرف. فالمنفعة موجودة عرفان، إذا كانت موجودة عرفا ولها مالية وصدق عليها حينئذ الطلب، فيكون حينئذ فيكون هذا التلف موجب للبطلان من حين التلف، لا أنه موجب للبطلان من رأس في البين، يعني من حين الحق. هذا اللي أفاده السيد شريعة مدار. نقول الذي أفاده من الجهة التي بيناها، وأنه في عندنا ملان وفي عندنا ضمانان، هذا الكلام متين ما في شيء. وأما من جهة ما رام السيد شريعة مدار أن يصل إليه، وهو تأييد مطلب المشهور خلافا للماتن، لا يرجع لمحصل. وذلك لأن هذا الكلام الذي أفاده يسلم به الماتن، يسلم بأن المنفعة موجودة عرفان، إذا العين إذا كان لها اقتضاء البقاء فالمنفعة موجودة عرفان، هذا مسلم به حينئذ الماتن، ولكن مسلم به بحدود وجود العين. وأما بعد تلف العين حينئذ لا وجود للمنفعة، مش لا وجود للمنفعة بحيث أنه كانت موجودة ومن ثم سقط، لا. ليش؟ لأن المنفعة كما أشار الشيخ هي أمور قار، أمور تدريجية وأمور غير قارة في البين، لا يحصل الجزء اللاحق منها إلا بتصرم الجزء السابق في البين. ليس حينئذ من الآن أنا مالك حينئذ لمنفعة بعد مثلا 100 سنة في المقام، يعني بمعنى أن تلك المنفعة موجودة وداخلة في كيسي، حتى إذا ما تلفت حينئذ تلك العين يكون تلك المنفعة اللي بعد 100 سنة سقطت من جيب حينئذ ذلك الشخص، لا ليس الأمر كذلك. ومقايسة الأمر كما أفاد السيد شريعة مداري بالنسبة للعين، لذا لو جعل منفعة الدابة أو الدار مثلا إنسان ثمنا لمبيع أو صداقا لامرأة، فأتلف الدابة متلف في الأثناء أو خربها، ضمن قيمة المنفعة للبائع والمرأة، ولا ينكشف بطلان المبيع للكشف عن عدم وجود الثمن في الواقع في البيع. لا، هذا مطلب آخر صار في البيع، وهذا اللي بيدخلنا بالمسألة 9 والمسألة 12 على ما سوف يأتي، وهو التفريق الذي إذا تتذكر فيما سبق فرقنا بين صورة التلف وصورة الإتلاف في البيع. في صورة التلف في عندنا بطلان، أما في صورة الإتلاف لا يكون لدينا بطلان، وإذا يكون سؤال فرق. الشيخ عبد الكريم الحاري رحمة الله عليه إذا هو بمن أحين إذن عن هذا الفرق، لأنه ما بيفرق بين صورة التلف وصورة الإتلاف، بأنه لا يوجب حين إذن البطلان حتى إذا ما صرت إلى استرجاع الأجرة الجعلية والأجرة المسمات، عليك أنك تفسخ في البين أو يصار إلى التقايل، ومن دون الفسخ أو التقايل حين إذن لا يصح استرجاع الأجرة المسمات. ليش؟ لأن التلف فضلا عن الإتلاف لا يوجب بطلان الإجارة، لا من رأس ولا من حين التلف في البيت. هذا الكلام على حكي سيد الشيخ عبد الكريم الحاري، كلام تام ومتين ووجيه في البيت، إلا أن مقامنا ليس مقامنا في المقام، نحن عم نتكلم بالنسبة للمرأة، وعلى خلاف مبنى الشيخ عبد الكريم الحاري الذي بيناه في سبق بنكتته، والذي نريد أن نشير له في المقام هو أنه آمن الماتن بما ذكرته يا سيد شريعة مدار، وهو أنه العين لها اقتضاء البقاء فالمنفعة موجودة عرفان. صحيح، بس أي المنفعة موجودة؟ منفعة بعد 100 سنة موجودة بالنسبة لعين مثلا ما بتعمرش مثلا 50 سنة قطعا، إنما الموجود من المنفعة بمقدار وجود العين. الأزيد حينئذ من مقدار وجود العين ما في عندنا وجود المنفعة، مش أنه كان موجودا وسقط من جيبه، لا، المنفعة وجودا وعدما، سعة وضيقا، تابعة حينئذ لوجود العين في البيت. بمقدار ما وجد من العين وجدت المنفعة، وهذا المقدار هو الذي كان مملوكا للمستأجر في البيت، وملكه المؤجر للمستأجر، وشرط حينئذ التمليك في باب الإجارة متحقق في البيت، لأنه كان مالك لهذه المنفعة. ليش؟ لأنه هذه عبارة الماتن إذا تتذكروا فيما سبق، وهو أنه بمقدار وجود العين، بهذا المقدار حينئذ تكون تلك المنفعة موجودة، وبهذا المقدار هو الذي يملك وتصح حينئذ الإيجار. أما المقدار الزائد في لوح الواقع أنه بعد في الشهر الثالث سوف تتلف هذه العين، بالتالي سوف لا يكون هنالك وجود للمنفعة من رأس، مش أنه كانت موجودة ومن ثم سقطت تلك المدفعة من كيس ومن جيب المستأجر في العمل. هذه النقطة التي نريد أن نقولها. فنحن نسلم بأنه إذا العين إذا كان لها اقتضاء البقاء فالمنفعة موجودة عرفا، صح، بس أي منفعة موجودة عرفا؟ مش المنفعة اللي هي أطول عمرا من عمر العين في البيت، بل المنفعة الموجودة هي المنفعة اللي عمرها بمقدار عمر العين، وأما المنفعة اللي عمرها أزيد من عمر العين هذه أصلا لا تحقق لها من رأس، لم يكن المؤجر مالكا لها فلا يصح إذن تمليكها بموجب عقد الإيجار. وهذا هو النقطة للإبطال من رأس في البين كما أفاد الماتن رحمه الله عليه. ومن هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم ملكية المعوض، انكشاف عدم ملكية المنفعة بالفترة التي تكون العين فيها تالفة. ليه؟ لأنها تلك المنفعة هي من الأمور التدريجية، وإنما توجد إذا ما تسربت الأجزاء السابقة. لما تسربت الأجزاء السابقة تلفت العين، فلا موضوع لوجود المنفعة حينئذ بقاء، فلم يكن من رأس المؤجر مالكا حينئذ لتلك المنفعة حتى يملكها بموجب عقد لإجارة فيها. هذه النقطة التي نريد أن نقول. فنحن سلمنا وآمنا أنه في عندنا مالا ببركة الإجارة، مش مال واحد إنما هو مالا، خلافا لما يظهر من عبارة السيد الأستاذ، عندنا مالا، وبالتالي في عندنا ضمانان، ما عندنا ضمان واحد بس، بأي مقدار؟ بحدود وجود المنفعة، ووجود المنفعة سعة وضيقا إطلاقا واشتراطا تابع لوجود العين، والعين كان وجودها بها المقدار اللي هو بمقدار الشهر الأول، بمقدار الشهر الثاني لح تتلف العين، فبالتالي المنفعة لا وجود لها من باب السالب الانتفاء الموضوع. إذا لا وجود لها فلم يكن في لوح الواقع وفي علم الله عز وجل المؤجر مالكا لمنفعة الشهر الثاني. إذا لم يكن مالك كيف ملك بموجب عقد الإجارة؟ فلذا تبطل الإجارة حينئذ من رأس به مقدار الشهر الثاني، بتصح بالشهر الأول، هلا بصير في تباعد سقط فيما لو كان هنالك ضرر إذا مطلب آخر فيه. هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له. بقي الكلام في الحل الذي أشار له السيد عبد الأعلى سبيل، وهو الذي يصلح لأن يكون وجها للمشهور فيه، وهو بأنه لو جئنا للوجود الواقعي الخارجي بالنسبة للمنفعة هي من الأمور المتصرفة ومن الأمور التدريجية الحصول، من الأمور المتقضية شيئا فشيئا، لكن لا يكون المملك لا في باب الإجارة ولا في باب البيع نفس العين الخارجية، يعني المملوك المنشأ بالذات ليس حينئذ تلك الأمور الخارجية الأمور التكوينية فيها، وإنما المنشأ هي الصور أو الوجودات اللحظية التي تحكي وتنطبق والتي تكون طريق لتلك الأمور الخارجية. في البيع أنت لا تنشئ تمليك مثلا الكتاب، إذا الكتاب الخارجي موجود لا، وإنما تنشئ تمليك صورة تحكي الكتاب الخارجي فيه. هذا بتحليل لكلامي ولا بحسب المعبر في التعبير. هذا من جهة بالنسبة للبيع. بالنسبة للإيجار الأمر أيضا كذلك، فيكون حينئذ المملك بالإيجار هو عبارة عن صورة لحظية بلحاظ من الظرف الحمل الأول ومن الظرف الحمل الشائع الذهني فيها، يعني ما يحكي الخارج وينطبق على الخارج ويكون مرآة للخارج. وما يكون مرآة للخارج في المقام يقول السيد عبد الأعلى السكرار هو عبارة عن هذه الوحدة الاعتبارية والوحدة اللحاظية فيها، يعني بحسب التحقق والوجود الخارجي في عندنا تكثر لتكثر الأناث، وبالتالي يكون لدينا تقضي حينئذ لأبعاد المنفعة في البين، فتنوجد المنفعة اللاحقة بعد تصرف المنفعة السابقة فيها. بس هذا ليس هو المملك بالذات، وإنما هذا مطبق المملك في البين، وإنما المملك هي عبارة عن الصورة الذهنية، والصورة الذهنية هي عبارة عن هذه الوحدة اللحاظية والوحدة الاعتبارية. هيدي المنفعة للعين لتحققان هي متكثرة ومتعددة بتعدد الأناث في البين، ولكن بحسب الذهن وبحسب الصورة الذهنية والوجود اللحاظي وبوعاء الاعتبار اللي هو لوح التقنين والنقل الوضعي في البين هي تكون كأمر وحداني. هذه المنفعة التي هي للعين ملكتك هي بموجب عقد الإيجار، فقد انتقلت بموجب عقد الإيجار من ملك المؤجر إلى المستأجر، مطبقها الخارجي ليس على حد المطبق الخارجي في باب البيع. المطبق الخارجي في باب البيع يكون حينئذ عبارة عن وجود متحقق ووجود دفعي ووجود قار بالنسبة لي حينئذ تلك الحقنة. وأما في باب الإجارة لا، المطبق يكون أمر تدريجي. في هذا المطبق لا بيقدم ولا بيأخر فيما هو المملك في باب الإجارة، هي عبارة عن المنفعة. هيدي المنفعة للعين اللي أنت تراها بالخارج متكثرة بتكثر الأناة التي لها وحدة اعتبارية ووحدة لحاظية حينئذ فيها، تعتبر مجموعة كأمر وحداني يكون قد ملكها بموجب عقد الإجارة. طيب هلأ إذا تلفت العين، واضح تلفت العين، يكون هذا تلف للعين وانتفاء للمنفعة بلا شك، بس يكون سقوط هذه المنفعة من أين؟ تكون سقوط من كيس من انتقلت هذه المنفعة له، يعني من كيس المستأجر. فإذا ما كانت من كيس المستأجر فحينئذ سوف يكون التلف موجبا للبطلان من حين التلف، لا أنه موجب للبطلان من رأس. لو كان التلف من كيس المؤجر يعني أنه من رأس لم تدخل هذه المنفعة في ملك المستأجر في البين، يعني يكون من رأس. وأما لا، إذا كان من كيس ومن جيب المستأجر يعني قد دخلت هذه المنفعة في كيس المستأجر ثم تلفها، كان من جيبه ومن كيسه يعني المستأجر. هذا حاصل الكلام الذي أشار له الأستاذ عبد الأعلى الزواري في شرحه على المتن. هذا هو الحل لذلك النقد الذي أشرنا له في البحث، وهذا الحل هو الذي يصلح لأن يكون وجها للقول الآخر الذي ذهب إليه المشهور، وهو أن التلف موجب للبطلان من حينه، يعني يكون التلف حصل في كيس المستأجر لا أنه يكون حصل في جيب المؤجر في البحث. هذا الكلام الذي أفاده غير التام في البحث، وذلك لنقطة هلأ إذا بدنا نسلقها بنحكيها هلأ، وإذا تصبروا علينا مع بكرة. يعني مبارح شوقنيكم للحل واليوم تشويق آخر للحل، ما عرفت نخليه لعبكرة الحمد لله.